واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في وجوب تقليد العالم، طبعا ذكرنا أنه النظرة التحليلية أو البيان التحليل التعريف التحليلي الدقيق لمعنى التقليد والفتية هام جدا للبحث في هذه المسألة أو المسائل الأخرى من فروعات التقليد. لماذا هام؟ لأنه هل المبحوث عنه في الحقيقة صرف الإخبار العلمي للمفتي والفقيه والبحث عن خصوص إمارة علمية محضة، أو أنه الفتية والتقليد في الحقيقة منطوي فيه سلطة وقدرة ونفوذ وبالتالي منصبية؟ وحيث أن التقليد طبعا في شواهد ما لا تحصى كثيرة يعني جدا على أن المعنى الذي نحن في صدد بحثه ليس إمارة علمية محضة، وإنما هو منصب وسلطة، وبالتالي ممزوج بين الجانب العلمي والجانب العملي، الجانب العلمي والجانب القدرة والسلطة والقوة، فليس هو متمحض في الإخبار العلمي، ليس هو متمحض في الإخبار العلمي. شواهد على ذلك كثيرة طبعا، لكن فرق بين أن يكون محل البحث محط البحث يرسم أصل فرض البحث على القول الأول أو على القول الثاني، لأن بالتالي الأدلة التي يستشهد بها ويستدل بها تفترق بين القول الأول والقول الثاني. فعلى تقدير الأمر حساس، واحد لازم ينتبه. طبعا من باب إجمالا نذكر المطلب قبل الخوض يعني في كلام الأعلام، شبيه هذا البحث الترديد بين قولين شبيه ما مر في تعريف التقليد عندما أشكل المرحوم العراقي أن التقليد أن المبحوث عنه في البين صرف إمارية الفتية، وأي دور للتقليد؟ سابقا ذكرنا بعض الأجوبة أن البحث في المقام لا يقتصر على فعل الفقيه، يرتبط جملة من الآثار بفعل المكلف نفسه، فليس مختص فقط بفعل ماذا؟ بفعل الفقيه. ومن ثم على حال بالتالي إذن هو هنا فعل مزدوج أو فعل لتفاعل أو فعل لتأثير وتأثر وليس صرف الإمارة العلمية المحضة. نعود هنا نجيب أيضا بنفس الجواب أن الفتية ليس صرف إخبار، لو كانت الفتية هي صرف إخبار هذا بحث آخر، لكن الفتية تستتبع تقليد من فعل المكلف، والمكلف غير مفروض أنه فرد واحد، المكلف المفروض فيه يعني عموم المكلفين يعني النظام الاجتماعي يعني المجتمع. فبالتالي هذه الفتية تلحظ لها بالتالي فعل متعقب مترتب عليها، إذا أردنا نجيب عبارات اصطلاحية مضبوطة، فعل متعقب مترتب عليها على صعيد عموم المجتمع وانصياع وانقياد ومتابعة عموم المجتمع، مثل ما عرفه التقليد مثلا جعلوا المكلفين مو مكلف واحد قلادة ومسؤولية العمل على عنق وكاهل المفتي، والعمل أقسام في فقه سياسي في فقه اقتصادي اجتماعي أسري فردي عبادي، وليس الفقه هو فقه فردي، الفقه ليس هو فقه فردي فقط، باب العبادات فقه في حدود في قضاء في المجرة. فإذا الفقه والشريعة باعتبار أنه لها أفق وسيع في كل مرافق يعني وأصعدة الباب الاجتماعي، بالتالي الفتية فيها إسهام في كل ذلك الباب، لها نفوذ لها تأثير في كل تلك الأبواب. ومن ثم من الواضح يبيت واضحا جدا أن الفتية إذن سلطة وقدرة ونفوذ في الطائفة على التحالف في عموم المسلمين ما شاء الله ذلك. فإذن الصحيح أن التقليد أو الرجوع إلى المفتي نفسها إذن ما سدت منصب وسدت قدرة وسدت نفوذ منصب نفوذ، الصحيح وهكذا. فإذا المعنى الثاني هو المتعين، ليس المعنى الأول اللي هو التمحض في الخبرية والإمارية العلمية. الآن التعبير الحديث من السلطة التشريعية، في الحقيقة هي هذه السلطة التشريعية سلطة، بل هذه السلطة التشريعية التي تذكر الآن هي دون الفتية. الفتية أحد أبوابها السلطة التشريعية في النظام الاجتماعي السياسي، أحد أبوابها، واللي هي أيضا تحل محل المحكمة الدستورية، تحل محل مجلس القضاء الأعلى اللي هو يشرع بنود القضاء. الفتية لها هالوسع الكبير جدا، الفتية لها نوع من الترشيد الأسري، لها نوع من الترشيد حتى الفردي ما شاء الله. الفتية يعني وسع الدين في الفروع يعني هو الآداب، لذلك هي ليست من هذه أحد بنود السلطة التشريعية المعهودة، أحد بنودها. هو المتابعة، لا حتى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إنما صارت لها سلطة لانقياد الناس للنظام، وإلا إذا الناس يتعصون عصيان مدني يصير، ما يصير لهم أي قوة أي قدرة، يصير احتراب أو مواجهة وتصادم وتأزم في الوضع. الانقياد هو الولاء، يسمونه الانقياد، الولاء هو عامل وعنصر القوة. طبعا هو هذا معناته تبني الفتاوى، تبني التقيد بالفتاوى والاتباع، لذلك عبروا بالتقليد، جعل مسؤولية كل عمله على كل الأصعدة في كقلادة في عنق ومسؤولية المقلد. فالحقيقة إذا الفتية وسدة الفتية والإنذار، هذا لذلك هذا سلطة وسلطة، وأيما سلطة، سلطة وقدرة نفوذ. أنا وضحت المطلب بس شوية أملوا فيه أكثر، لما يحتاج أستوعبها يعني أسهب فيه كثير. عيني الدول كل الدول الآن في الأدبيات السياسية قائمة القدرة على الولاء والثقة بالحكومة. إذا الولاء والثقة يذهب من شعب تجاه نظامه بشكل تام، ما في حكومة.
حكومة عبارة عن حكومة يعبرون عن السلطة التنفيذية للقضية، السلطة التشريعية عندهم سلطة على التشريع، الفقيه ما عنده سلطة على التشريع. نعم،
وين سلطته؟ ما هو تعريف السلطة على التشريع؟ هذا بس هذا سلطة؟ هي ليس سلطة، هذا اخبار علمي، واحد قال لك هذا اخبار علمي، كيف؟ انا اقول لك عرف السلطة عيني، السلطة ليست التشريع، التشريع بحث اخر، التشريع عبارة اخبار علمي، السلطة التشريعية شلون؟ ما عرفته، تعريفه هذا الولاء والانقياد والاتباع، حتى السلطة التنفيذية، سلطتها تسلط يعني ما كان علي من سلطاكم الا ان دعوتكم فاتبعتموني، هي هذا الولاء هو عمدة السلطة. فحينئذ هل
هو نفس الملك؟
ليس كلامنا في الاجتهاد، من قال كلامنا في الاجتهاد؟ من تكلم في الاجتهاد؟ ابدا ما حد يتكلم في الاجتهاد، كلامنا في الفتيا، الاجتهاد فعل اخر مر بنا، الكلام في الفتيا.
نفس
والتقليد. الفتية والتقليد أفعال عديدة. احنا كلامنا ليس في الملكة حتى، وليس في الملكة غير غير الاجتهاد يعني كفعل. طبعا طبعا يقول هذه أفعال متعددة، شو متعددة كلامنا في عيني في الفتية والتقليد. دققوا جيدا. لذلك الآن البحوث الغربية حتى سامن باب فقط، أنا أذكر لكم أهل الخبرة في عالم السياسة يفسرون ويحللون المرجعية عبارة عن حكومة، حكومة ضل حكومة، يعني أبحاثهم هذه دراسات كثيرة من ثلاث عقود الآن أو أكثر بعد، وربما أكثر بل من ثورة 20 اللي واجهوا. المرجعية هي عبارة أي ما كان، لذلك عبر عنها مرجعية. مرجعية التفاعل، المرجعيات الدينية تعتبر ذات سلطان ونفوذ أكثر. على أي تقدير، فهذا البحث طويل، بس أنا أكتفي بهالمقدار شوي تأملوا فيه، ولا في على حال شواهد ومعالم أكثر من ذلك أكثر وأكثر. حتى في الروايات الموجودة نفس الشيء. الفقيه مثلا تعبير الفقهاء سادة، الفقهاء حصون ثغور الإسلام، كذا تعبيرات، يعني عدنا في تعبيرات النبوية صلى الله عليه وآله، وحتى تعبيرات المعصومين الفقهاء قادة، يعني نوع قيادة، هي الفقه والتفقه والمنصب هي نوع قيادة. وليس من المعقول أن فقيه يعني يقلل على الصعيد العام ومع ذلك ما تكون له قيادة وما تكون له نفوذ، هذا ما له معنى، هاي هو معنى السلطة. ومن ثم أيضا مثلا في الآيات الكريمة كذلك في إشارات، أنزلنا التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، يعني دورهم امتدادي نفس دور الأنبياء والأوصياء، رباني الأوصياء والذين هادوا على اتحال، عفوا الذين والأحبار الذين بما استحفظوا من كتاب الله، دورهم هكذا نفس لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الحذر في كل الأصعدة، في حذر سياسي، في حذر اقتصادي، الحذر بشكل عام يدل على أنه انذارهم ودورهم هو في كل أصعدة وما شابه ذلك. فعلى أي تقدير، هذا بحث بيجي مفصلا على كل في الاجتهاد التقليد على العروة، لكن هني إشارات إجمالية كلية نحاول أن نتعرض لها. شواهد على كل كثير إذا واحد أراد يراجع. مثلا الحوادث، نفس بحث الحوادث، نفس بحث حتى في العوام يقلدوه اجعلوه كذا، التعبير تعبير عديدة. لا مو قضية ولاية الفقيه، نيابة الفقيه، الولاية هي المعصوم، نيابة الفقيه. النيابة هذه أصل شيء مقرب، لكن كلام في الساعة وضيقة بحث آخر، لكن هي هو شيء موجود.
الشيخ لا هو شنو كأنه لابد أنه لمتأخذه في أي مؤسسة حاكمة أو شخص حاكم لابد له من جهاز
شبه تنفيذي
جهاز
موجود جهاز ماكو مبنى وزارة كذا هو عيني الجهاز ليس قائم بجدران وكذا، هو بتشكيلة موجودة ولها مفاصلها ولها حلقاتها ولها اتفاقا عمق ضارب لسواعد المرجعية. حتى السنية وغير السنية وشيء المرجعية في وحتى غيرها والمجرة في المجتمع أكثر نفوذا وعمقا من الوزارات والحكومات. وزارة الحكومات ما داخله، لكن يدخل لك في البيت ويدخل لك في الأسرة ويدخل لك في الشرائح المختلفة ويدخل لك عن إرادة قلبية وكذا. قضية التنباكو مثال، تصوروا من زوية الشيء هكذا نفوذ أقوى وقدرة أكثر والمجرة. اي نعم، فعلى كل السيطرة فيها اكثر من ذلك، وما تعرف حدود جغرافية. اذا كانت حكومات الان لها حدود جغرافية، دي ما تعرف حدود جغرافية، تعرف حدود بشرية، حدود انتماء ولا فلان وغيره. على اي تقدير، هي كالسلطة بات واضحا حكومات لها اشكال وانواع مختلفة. فالمهم حتى أن بحث القضاء يرجع إلى الفتية، السلطة القضائية حتى أن الشرعية ترجع أحد شؤون وشعب الفتية وبحث الفتية، فمن ثم تفكيك يعني هذه السلطة الفتية التي في صدد البحث عنها ليس مقتصرة عن غير بحوث القضاء، لا تشمل حتى بحوث القضاء، بالتالي فإذا هي بمنزلة كما الآن مر ذكر الأخوان تشمل مجلس على القضاء، تشمل محكمة الدستورية، تشمل كثير قضاء. الآن جملة طبعا من الفقهاء قد ما يخوضون في بحوث المجلس على القضاء بحث آخر، ولا هي الفتية قد جملة من الفقهاء ما يخوضون في بحث الفقه الدستوري، قد جملة من الفقهاء ما يخوضون في العلاقات الدولية، هو بحث آخر، لكن هو الباب مفتوح، مثل فقيه يجتهد في الصلاة في العبادات ما يجتهد في المعاملات، لكن هي كلها أبواب موجودة. فقه العلاقات بين المذاهب الإسلامية يسمونه فقه التقريب، فقه الوحدة، هذه بنود راهنة محل ابتلاء مثار، بالتالي كيف يكون ترسم نظام العلاقات بين المذاهب الإسلامية الطوائف الإسلامية، فقه كلها بحوث في الفقه وأبواب في الفقه يعني مستعجلة. فقه العولمة، العولمة نفسها فقه الآن، كيف نرسمها، النظام التجارة العالمي، نظام الاقتصاد، نظام فقه يطلب منه، منشور حقوق الإنسان فقه، حتى أبواب الفقه نعم، منشور حقوق الإنسان أحد أبواب الفقه. الفقه الآن انفتح إن كان على مجتمعات صغيرة، الآن انفتح على العالم كله، فهذه كلها بحوث على ذلك. الإرهاب كيف ترسم أنت قانون عام كامل يذم الإرهاب، يمدح المقاومة جسمه الصحيحة الحقيقية، مثلا مقاومة الشعوب المضطهدة ما شابه ذلك، في مقابل الإرهاب كذا الاغتيال، بحوث هذه كلها الآن على صعيد التعامل الدولي والتعامل الإقليمي وما شابه ذلك، كل هذه أبواب للبحوث. الآن بعض الفقهاء يأخذون، بعضهم ما يأخذون بحث آخر، بس هذه الأبواب مفتوحة على قدم وساق، لما جرى كل هذه محل بحث ومحل جدل. عيني كيف ترسم العدالة في النظام السياسي، كما مثلا الشهيد الصدر رحمه الله عليه كتب اقتصادنا، فقه هذا شنو هو، باب أبواب معينة، كذلك يكتب عدالتنا مثلا، يكتب إصلاحنا، ما في نفس البحث الدستوري أحد أبواب الفقه لا نفسه. جزاك الله خيرا، حياك الله وبياك. كثير كتابات أكو موجودة ما مكتوب عليها شرح العروة، بس مكتوب عليها اللي يكتب عليها شرح العروة، اللي يكتب عليها جوهر الكلام هو مكتوب عليه. بحوث صدرت الحوزة كثيرة موجودة. الآن شوي تجي يعني نسيج التقليدي ولا موجودة، يعني شلون موجود، كثير موجود. فمقصود أي ما كان من باب المثال ذكر، وإلا مثلا الشهيد الصدر قاعد يعالج البنك اللاروي، يعالج بنك يعني في محافظة في قضاء في ناحية، لا مرادة في كل عالم إسلامي. الآن كثير من ما ذكر الشهيد الصدر رحمة الله عليه، وهو ذكر عن شيخ حسين حلي وسيد الخوئي وغيره يعني عن فقهانة، زبدة كلام فقهانة مع ما هو نقح رحمة الله عليه جعل في هذا الكتاب. هذا الكتاب الآن كل البنك الإسلامي يعني شو يسمونه، مجموعات البنوك الإسلامية أحد المصادر المهمة يعترفون هم المصدر. أنا كنت متابعات عندي قديمة من السبعينات يوم، أحد المصادر المهمة الموثق عندهم البنك العربي، وهو فيه كثير وكثير من أعمدة أنشطتهم الآن هي مؤسسة عليه. والآن حتى في الاقتصاد الغربي والمال الغربي في الأكاديميات الغربية جايين فتحوا قسم خاص لدراسة البنوك الإسلامية ولدراسة النظام الاقتصادي الإسلامي، لأن الآن هذا صار اخطبوط في العالم، نفس مجموعة البنوك الإسلامية أصبحت الآن في البيئة المالية العالمية اخطبوط، خذها من إندونيسيا، وسيما إندونيسيا ما شاء الله عندهم طاقات عجيبة يعني من حيث العملقة الفكرية والتنظير وما شابه ذلك، فقوا حتى دين باكستان وغيرها المناطق. فالآن على كل موجودة هذه، وتحتاج إلى تنظير وتحتاج إلى فقه وتحتاج إلى تشريع. الآن يعني صار مدام عصر إرهاصات الظهور واقعا، عيش حالة انفتاح أو لم يحالة كذا ولا الأبواب موجودة. المهم أن هذا كله من أبواب الفقه هي ما كان. هذه شواهد أخرى ذكرتها. الثقافة أنا إذا نريد نعطيها فهرسة صناعية، الثقافة مو الثقافة السطحية، الثقافة العميقة تعني فيما تعنيه هو البحث في أصول التقنين، أصول قانون المرأة ما عدّب كثيرا ما وبصراحة يعني في جملة من اللامعين الأفاضل الآن في الثقافة، عمق الثقافة طبعا عندهم استقصاء لمحاور في أصول التقنين في أبواب كثيرا ما البحوث الفقهية التقليدية لم تستقصها ولم توردها. لماذا؟ لأن نفس طبيعة البحث الثقافي بحث في منظومة أصول قانون. أنا أتذكر شفت كتابة لأحد الكتاب الإسلاميين في بحث الأسرة، ذكر آيات سبحان أنا بعد تنسيتها بعد، الفقهاء من الفريقين من المذاهب الإسلامية كلهم ما جابوها، والحن لها ربط ببحث فقه الأسرة أبدا. نحن لا نتصورنا القرآن الكريم والسنة الشريفة سنة المعصومين هي محبوسة بقدر ما فهمه أو استنبطه الفقهاء. كثير من الأبواب بل كثير من الأدلة في الأبواب المعهودة غفلوا عنها بعد موجود. يعني يمكن لمن يستنطق الأدلة أكثر والآيات أكثر وأصول التقنين أكثر يجد متسعا من في البحث النكاح، وتتذكرون باب التبرج، أصلا باب التبرج قاعدة التبرج وباب التبرج ما عنونا الفقهاء إلا النادر منهم، لأنه بحث أصلا مستقل عن النظر وعن غير النظر، يعني ليه شؤونه وقضايا الخاصة. بحث التبرج نفسه في نفسه كتبرج، تبرج المرأة ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى. فالمقصود هي ما كان البحوث اتفاقا بعض المثقفين يعني بالثقافة بعمق، يعني هذا فيما يعني أنا ذكرت الآن القالب الصناعي للثقافة العميقة مقصودي مو الثقافة السطحية. الباحث الثقافي في الحقيقة هو باحث فقهي في درجة خاصة، في أي درجة؟ درجة أصول قانون. ولذلك من يكون له عمق في الثقافة بالشكل العميق يكون له عمق في أصول التقنين ربما أكثر من المشي التقليدي في الفقه. غاية الأمر هذا في جيل الآن قد حتى حوزوي نشاهد عنده عمق ثقافي لكن عمق صناعي تفصيلي ما عنده، بالتالي يفتقر الملكة الكاملة، صح يفتقر الاجتهاد الكامل هذا صحيح، ولكن الاجتهاد ليس هو والفقه ليس فقط خصوص الصناعة المعهودة التقليدية وليس هو خصوص الإلمام بالأبحاث. الفقيه هو الذي يستطيع أنه إذا ابتلي بباب جديد يستطيع أن يرجع إلى أين هي المصادر، معرفة مظان المصادر، الأنس بالمواد المصادر يجب أن يكون عنده، وهذا يخب بلا شك يؤمنها النهج الثقافي المقصود النهج الثقافي العلمي الاصطلاحي الذي يرجع إلى أصول التقنين وينسج كل أصول التقنين كمنظومة متلائمة متناسقة، وإن كان ما يبحث في التفاصيل، طبيعة البحث الثقافي ما يبحث في ماذا؟ في التفاصيل والتنزلات الكثيرة، يبحث دوما في منظومة أصول التقنين، الأسس الفوقية كمنظومة كحلقة كدائرة متكاملة، وهذا أمر مو مهين. البحث في أسس التشريع بحث مهم لأنه يضفي بتأثيره وبظلاله وبتلوينه أو بعبارات صناعية اصطلاحية يضفي بتفسيرات الحاكمة على كل تفاصيل بعدين البحوث الأخرى، لأن الأدلة التفصيلية تكون ناظرة كشارحة لتلك المواد الأسس كشارحية السنة الشريفة المطهرة للمعصومين لمتن القرآن الكريم، هكذا يكون. فالبحث الثقافي ليس بحث لذلك الآن نشاهد في جملة من الفتاوى في دي الأبواب الجديدة الاستعانة بتلك المصادر، ما في مفر. هي بعد على نفس فقه الظهور، نفس ظهور الإمام مالك كمشروع، مو كعقيدة تجريدية، كمشروع. ليه فقه؟ ليه واجب؟ ليه حرام؟ لكذا تتبع من تتبع؟ كيف تشخص الفقه السياسي والفقه الاعتقادي بلحاظ إرهاصات الظهور؟ بحث محل ابتلاء. والآن جملة من الفتاوى صدرت من جملة من المراجع حول هذه البحوث. وبالتالي من لا يلم بالملف المهدوي بملف الظهور وما شابه ذلك ويربطها بعقائد ويربطها بقواعد فقهية مسلمة ما يستطيع يستخرج نتائج. فتاوى صدرت، أنا شفتها يعني أربع فتاوى بعد من وأكثر بعد من أربعة مراجع، نعم، حول هذه البحوث. محل ابتلاء، تطلع لك فرق، تطلع لك تيارات، تطلع لك ما كذا، لا بد تحدد لهم الموقف الفقهي تجاهه. ففي الواقع بنود الآن، بنود الفقه الشرعي ما ليست تحد بباب وبابين وثلاثة وأربعة، إلى ما شاء الله بحوث، لأن الحياة ما شاء الله انفتحت لمجتمعات على بعضها البعض، انفتحت على رؤى وطروحات ومسارات مستقبلية ما شاء الله. فكل هذه يحددها الفقه. نرجع إلى ما كنا فيه، اتفاقا هذه كلها على حال، يعني حتى هاي التمثيل اللي ذكرناه الآن المفروض يدرج حتى في بحث الفتية والفقه. نعم، كل هذا فقه وكلها أبواب فقهية.
ولكن شيخنا، المنظومة الوحيدة المتكاملة والتي تمارس سلطتها الدينية الواقعية على الواقع الإسلامي هم سلطة الفقهاء صراحة شيخنا، لأنهم لا توجد منظومة متكاملة غير منظومة الفقهاء، فإذا لا يسمح لمثقف كبيرا كان أو صغيرا أن يدلو بدلو. والتجربة الحسنة الترابية أمامكم الشيخ لما ناقش مسألة الحجاب وطرح رأيي فيها، سلطة الفقهاء ما أخذ دورها وياه، قمعته أنهته، لأنه قالت لي هذا مو طريقة استدلالنا يختلف عن استدلاله. فشيخنا عملنا وإثباتنا في القضية يعني مو هالبساطة، مو كل واحد يبقى.
أولا أنا ذكرت لك بأن هذا المثقف عندما يزاول هذا ليس تمام الاستنباط، هذا أحد مراحل الاستنباط. أنا عبر الأخوان أحد مراحل الاستنباط، أقول لي هاي كل مراحل الاستنباط يا جماعة، أقولك هذا أحد مقدمة من مقدمات لا أفرط فيها ولا أكبر فيها، لا أفرط فيها لها موقعية خطيرة، ولكن ليست هي تمام الاستنباط. المشكلة هي هذه الآن، جيل موجود من رجال الدين فاضل كذا عند تسلط تشبع في البحوث الثقافية، جيد ومهم، دورنا ما فيه، بس هو ليس دور فتية كامل. لماذا؟ لأن فقط الإلمام بالجانب الثقافي لا يؤهل لتمامية النتيجة. لا أنفي ولا أنكر بأن الدور مهم خطير بعد، لكن ليس هو كل الأدوار، لابد تجتمع معها بعض كل مقدمات الاستنباط والفقهاء ثم يصبح انتاج. كون له دور ليس يعني تفردا، فرق بين اقول يعني علم الاصول له دور في الاستنباط، بس مو معناته علم الرجال ما له دور، مو معناته علم اللغه ما له دور، مو معناته القواعد الفقهيه ليس له دور، ولا له دور علم الحديث ليس له دور، المواد الحديثيه الاحكام ليس لها دور، التفسير. اذا عناصر ومواد ومقدمات عديده، اما اقتصر على مقدمه طبعا تشن عليه الحملات العلميه انه ما راعيت كل المنظومه الاستنباطيه، هذا صحيح. انا في صدد ان اقول ان البحث الثقافي ليس بحث بعيد عن احد المقدمات المهمه في الاستنباط. سابقا قد كان ينظر اليها النظره، بس الان بتحليل صناعي ذكرته لكم الان، البحث الثقافي العميق طبعا مو السطحي او الذي يترنم بزغاريد الالفاظ سجع العبارات، هذا بحث آخر، هذا مو بحث علمي، لا، الكلام ليصطاد مواد في أسس التشريع الإسلامي، آيات لم يلتفت إليها كثير من الفقهاء، أجيد شيء بالعكس، روايات ذكرت لكم أنا اتفاقا في واحد ناشط هو شبه رجل ديني وكذا التفت التفاتة في آية النفر، سبحان الله شيء أنا وجدت الفقهاء ما التفتوا إليه، هو بحكم معالجة الواقع النشاط الاجتماعي السياسي واحتكاكه بعقود من السنين شيب فيه، التفت التفاته الى آية في معنى مفاد آية النفر، وجدت جدا بديعة، وسنذكرها ان شاء الله. والدل على أنه كيف أن الفتية هي سلطة وليست هي إخبار عن الإمام. من القبيل التفاتات أحلم بها ونعمة، كيف لا؟ لأن هي ترتبط إلى ترتبط بنفس الآيات والروايات، ترتبط بأن هو ربما يلتفت يتنبه إلى مناسبة آية أو رواية غفل عنها الفقهاء، ما المانع في ذلك؟ لكن هذا ليس كل الاستنباط، فرق بين أن نقول هذه مقدمة مهمة في الاستنباط وبين أن ماذا؟ وبين أن نقول هذا كل الاستنباط، لا، يكون لدينا عيون وليس عين واحدة ولا عينين بل عيون وآذان، فعين مجموعة. لكن ربما بعض الرسائل العملية صدرت، لكن تشوفها أشبه في رسائل ثقافات، يعني ينظر لك أسس التشريع، هذا ليست فتية. تستفيد ربما أنت الباحث كباحث فقهي تستفيد من عندنا، تشوف يلفت إلى أسس تشريعية، بس هذه بالنسبة لعامة المكلفين ليست رسالة عملية، هذه ثقافة. والثقافة لا أريد أن كما ذكرت أن أقلص أهميتها حتى في البحث الفقهي أو أنفي دوره، بس هي ليست فتية كاملة. مثل واحد يجي يقول للمقلد مثل الإخباريين فرضا يقول ترى عين الوسائل هي هذه فتاوى كافي، هي رسالة عملية. بعض الإخباريين عندهم المنحة، هذا بمعنى صحيح ومعنى غلط. معنى صحيح يعني شنو؟ يعني أن الذي ذكره وجمعه صاحب الوسائل من تنظيم المواد الروائية هذا مؤثر في الاجتهاد، هذا صحيح. عناوين الباب كذا فلان نوع استبهار كذا، هذا كله صحيح، مؤثر جدا مهم في الاستدلال، لكن ليس الوسائل الشيعة رسالة عملية، ما يمكن يكون رسالة عملية. هذه أحد خطوات ماذا؟ أحد خطوات الاستنباط وليس كلها. مثلا في فترة من فترات تغلب طابع المفسرون، طابع المفسرين وحركة التفسير، فبعضهم يعني غلا في أو مثلا غالى في نتائج التفسير، قال بأنه آيات الأحكام رسالة عملية. الآن موجود، عفوا ليش أنا أذهب بعيد، موجود الآن أحد أصحاب الفتية ولو ليس في الحوزة العلمية، لكن كذا عندنا القرآن أقول التفسير هو رسالة عملية، وينكر أي مصدر آخر وراء التفسير، وروايات يجيبها كل شيء مش اسمه موجود على كل معروف. بس هذه إيش؟ هذه كلها إفراطات في ماذا؟ دور التفسير خطير، هذا لا ينكر. أما أنه كل البحث التفسيري هو رسالة عملية تلقى إلى العوام عامة الناس، هذا مو صحيح، لأنه مو نتائج كاملة، نتائج تقتصر على بعض المقدمات، المفروض مجموع المقدمات. على كل، فهذا البحث أنا لا لست حتى يعني الآن خوض فيه أعتبره خوض جانبي، لهذا خوض أصلي في بحث التقليل والاجتهاد والفقهاء، خوض أصلي ومن البحوث المستجدة في بحث الفقهاء، أو على كما يقولون عملية التجديد مع المحافظة على الأصالة في الاجتهاد والفقهاء. نعم، هذه البحوث التي أثرنا الآن من ضمن ذلك.
الشيخ في الميزان اليوم لقبول هذه الثقافات ورفضها حتى لا يقع بنا المقام.
ذكرت هذه أحد المقدمات، هو ذكرت أنه تأثير الثقافة العلمية العميقة إيش في التنبؤ، لأن هي ما إين منطقتها في الاستدلال الكثير. أنا طبعا ذكرت هذا البحث حتى ربما لبعض الأخوان قبل 8 سنين 9 سنين ذكرت منطقة أو أقل أو 7 سنين منطقة الثقافة العميقة الموزونة الدقيقة. الثقافة هي مو مرتبطة فقط في الفقه، الثقافة فرض في الطب، الثقافة في الأمن، في كل التخصصات. الثقافة المعمقة يعني ماذا؟ يعني الإلمام بالأسس العامة لذلك الباب، وهذا أمر مهم، يعني لأنه أحد أولى مراحل استنباط الفحص. إيش هو الفحص؟ الفحص على الأدلة. أنت تشوف فقيه من الفقهاء يعني الفقهاء الذين هم على نمط العيار التام التقليدي، ترى يأتي بأدلة في الأبواب، يجي كاشف اللثام رحمة الله عليه يطرح آيات وروايات أخرى قبل ما انتبهوا له. صاحب الحدائق في الحدائق كثير أورد في الأبواب، أحد امتيازات دورة صاحب الحدائق اللي أصر عليه السيد الخوي تطبع وغيره وغيره من الفقهاء، أن صاحب الحدائق كثير من الأبواب السابقة عند الشهيدين كذا ما كان يؤتى لها بروايات، هو استطاع أن يسهم إسهام إلى حد ما، لا أقول هو فريد في نوعه لكن إسهام مشكور عليه، أن كثير من الروايات في الأبواب يجيبها في نفس المسائل، ما كان تفطن إلى صلتها والاستفادة منها. فهذه أمر ليس بالهين. الآن السيد برجودي كان يؤكد على شيء معين وصحيح، أن ذكر آيات الأحكام يجب أن لا يغفل عنه الفقيه. طبعا هذا السيد برجودي هو يصرح بعد تأثر بناء نفس المرحوم المجلسي. شوف المرحوم المجلسي رحمة الله في البحار، أول ما يبدأ بالباب، أول باب يذكر الآيات وتفسيرها، ثم يعطف الروايات كشارحة، لأن إذا صار منظومة المعرفة الدينية والتشريع بهالتراتبية يصير هذا النظم صحيح، إن باعتبار الروايات دائما ناظر الآيات. أما أنت تريد تفسر الروايات من دون ناظريتها للمنظور إليه وهو الآيات، ما يصير استنتاج أو استفادة واستنباط واستظهار صحيح. على أي تقدير، فالمقصود هذا المطلب وهو ماذا؟ وهو أن الدور الثقافي إذا أثر ماذا؟ الثقافي العلمي الموزون العميق، مو السطحي، مو الذي يعني هم جمالية الألفاظ والتعبير والأدب، هاي بعدها من أحد شؤون الثقافة، بس هذا مو هذا البحث المقصودنا، واستنتاج اشتقاقات جديدة والرقص الألفاظي والترنم الألفاظي والهزيج الألفاظ، لا هذا مو بحث، وإن كان موجود طبعا هذا، واتفاقا فرض نزار قباني غيره فلان هاي خواخر إيه نعم ثقافات، بس هذا أنا مو مقصودي من الثقافات، مقصود الثقافات أصل التنظير الثقافي. هذا التنظير الثقافي سواء في البحث العقلي، في البحث الأعراف، الأعراف محل بحث السير العقلائية، في بحث النصوص الدينية، إيه هذا مهم، لأنه بالتالي يأتي لك بآيات. وربما سابقا أشرنا ما أتذكر أن الاجتهاد آيات الأحكام ليست 550 أو أكثر، لا كل القرآن آيات أحكام، كل القرآن آيات أحكام، بس الآن كيف قدرة الفقهاء في الاستنباط لك بحث آخر. في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام في سورة التوحيد يقول لو شئت لأخرجت الدين كله استنباط يعني من لفظة الصمد، بس هي قدرة المعصوم سنظر عليه، صغير المعصوم بدون قياس يستطيع، لكن من آيات الأحكام الآن كثير من آيات الأحكام التي تبحث كمواد استنباط حتى في الأبواب الفقهية الجديدة الفقهاء القدامى ما عنونه ولا أدرجوا في آيات الأحكام، بس هي من آيات الأحكام. فالمقصود على حال هذه الآية الكريمة الآن أنه ولقد كرمنا بني آدم، أبدا ما أدرجوها الفقهاء السابقين والمفسرين السابقين في آيات الأحكام. الآن من البحوث المهمة في الفقه الإنساني، فقه التعايش الإنساني، يعني يقول فقه يحتاج لفتاوى، يحتاج لقوانين وتقنينات تسند الفقهاء، منشور حقوق الإنسان مع تفاضل المزية الدينية كذا كيف ترسمه، بحث محتدم، نعم مو شيء سهل. قضية على كل بحوث كثيرة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما كانوا جايبينه في آيات الأحكام، انظر لاقتصادنا الشيء الصدر وغيره يبحثون، هاي معناته تساوي الفرص في المنابع الطبيعية، وحتى الميزانية إني أشار له. المهم كثير وكثير من آيات الأحكام التي كانوا الفقهاء السابقين، لما؟ لأن طبيعة القرآن الإعجاز فيه والتشريع النبوي وأيضا منهاج أئمة المعصومين طبيعة ماذا؟ طبيعة أن يلم بكل الحياة إلى يوم القيامة. إذا كان يلم هكذا بكل أبواب إلى يوم القيامة، الآن تلاحظ كتاب الشرائع كم باب فيه، منهاج الصالحين كم باب فيه، تفاوت كبير. طالع قبل نهاية الشيخ الطوسي والشرائع كم تفاوت في الأبواب الفقهية، طبيعة حياة تتوسع في الأبواب الفقهية. الآن هذه الأبواب الفقهية شيء فشيء تندرج بالاستفتاءات الجديدة، كثير من هذه الأبواب الفقهية الحديثة العصرية العولمية الدولية المطروحة. فبالتالي يغطيها القرآن الكريم والسنة الشريفة. غاية الأمر في السابق ما ملتفتين ليه؟ لماذا؟ لأن استنباط الفقهاء كبشر دون الوحي، الوحي أوسع من ذلك بكثير. ولذلك أصلا ما ليس هناك أي ممانعة من الفقهاء خلافا لما يتصور عنهم، ليس هناك ممانعة أن يجي حتى مثقف يثير مواد، بس شريطة أن شنو المثقف يريد يشرع ويرسم النتائج اللي يوصل إليها من دون أن تمر بفلتر ووزارات الضمان والتأمين. يعني أي بحث علمي تخصصي لابد يمر على لجان تقرر لتؤمن صحة النتائج من خطائها. القرنطينة نسميها ونسميها الفلتر ونسميها تسمية أخرى. أما أنه هو الباب مفتوح على مصراحيه، كل واحد قال أنا عندي نظرية طبية فيا مرضى تعالوا عالجوا، حتى لو تهلكون ما تهلكون بعد أنت تعرف النتائج، ما يمكن هذا الشيء. لابد يمر بفلتر، بقرنطينة، بمؤسسات تصحح العمل في لا يقع الناس فيه وكذا. هذه على تعال ليست حالة قمعية بل هي حالة نظامية صحيحة. على كل، فإذا البحث الفقهي إذا الفتيا سلطة وليست محوضة إخبار علمي. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.